بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الأمور التي يتم بها عقد الهبة، فالهبة تارة تنعقد بالقول وتارة تنعقد بالفعل. وإذا وهب الإنسان شيئا وقبله أخوه المسلم فقد تم عقد الهبة، فقال رحمه الله: وتنعقد بالإيجاب والقبول. الإيجاب هو قولك: وهبتك سيارتي أو دابتي أو بيتي. والقبول قول الموهوب له: قبلت رضيت. ونحن ذلك من الألفاظ. فإذا قال صاحب الشيء للموهوب أو الواهب، إذا قال وهبت فقلت أنت قبلت، فقد تمت الهبة وتم عقدها. وحينئذ صرح المصنف رحمه الله بأن هذه الصيغة القولية تقتضي ثبوت عقد الهبة، كما تنعقد الهبة بالأقوال تنعقد بالأفعال. فإذا جرى العرف بأن فعلا معينا يدل على الهبة فإنه يحكم بثبوتها بذلك الفعل. من أمثلة ذلك ما يقع في الهدايا وفي الهبات في المناسبات، فقد جرى العرف أنه لو صار في الإنسان مناسبة من زواج أو غيره، فجاء شخص بهدية وحملها معه ليلة زواجه ودفعها للشخص الذي له المناسبة دون أن يتكلم، لا هو ولا من يعطى أو يوهب له أو يهدى إليه، فإن هذا الفعل تنعقد به الهبة ويحصل القبض على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله، وتكون الهبة والهدية ملكا للموهوب والمعطى. إذن عندنا قول وعندنا فعل. فقال رحمه الله: وذم معاطاته، أي تنعقد بالإيجاب والقبول وهذه الصيغة القولية، وتنعقد بالمعاطاة وهذه هي الصيغة الفعلية. وقد بينا أن شيخ الإسلام رحمه الله قرر في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى في كتابه النفيس القواعد النورانية أن الشريعة لا تلزمنا بألفاظ مخصوصة إلا فيما دل الشرع على التقييد فيه باللفظ المخصوص، ولا تلزمنا بصيغة القول إلا إذا دل الشرع على التقييد بالصيغة القولية. وأن الأصل أنه إذا جرى العرف بين المسلمين أن فعل ما يدل على شيء من العقود فإنه يحكم بذلك الفعل. فإذا مراده رحمه الله أننا لا نتقيد بالقرب، فلو أن شخص جاء وأعطى ساعة لأخيه المسلم في مناسبة فقبضها الموهوب له دون أن يتكلم، ثم قال: لم أقصد الهبة، أنا أقصد العطية، نقول الدلائل والقرائن كلها دالة على الهبة والهدية فتلزم بها لأنها قد قبضت. وننزل الأفعال منزلة الأقوال ولا نقيد حكمة القول، لأن العرف الإسلامي مستكم إليه. وقد ذكرنا غير مرة أن من قواعد الشريعة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع العلماء على العمل بها قولهم: العادة محكمة. فإذا إذا جرى العرف بأن فعل ما يدل على الهبة ويدل على الهدية، وأن فعل ما يدل على القبول والرضا، فإنه يحكم بذلك ويعتد به. بيّن رحمه الله في هذه الجملة ما تنعقد به الهبة، فقال: وتنعقد بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة،
وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد مجتهد.
وتلزم بالقبض عندنا عقد الهبة والهدية والعطية، وعندنا اللزوم. الهبة والهدية من حيث الأصل تبرع وإحسان، والإنسان إذا أعطى هدية لأخيه المسلم أو وهبه شيئا فإنه في حكم المحسن. الله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. لكن هذا الإحسان يلزمه به وتصبح العين الموهوبة ملكا للموهوب له بوصف شرعي أو بشرط أجمع العلماء رحمه الله على اعتباره والعمل به، وأنه يصير الهبة والهدية مزنة. هذا الشرط هو القبض. فإذا خاطب إنسان غيره وقال وهبتك سيارتي أو وهبتك هذه الساعة أو وهبتك هذا القلم، قال الآخر قبل رضي، هذا عقد من هبة والهدية. لو أنه رجع عن هبته وقال رجعت ما أريد، أو طرأ عليه ضرب فامتنع عن إنفاذه، فإنه لا يلزم به، لأن الشرط المعتبر للإلزام حصول القبض. فإذا قبض الشيء المنبوذ لزم. والأصل في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة قال لابنته عائشة رضي الله عنها يا بني إني كنت قد وهبتك 20 وسقا جادا من أرضي بالغابة، وهي شمالية المدينة وكانت له بها من ذلك رضي الله عنه، فلو أنك قبضتها لكانت منك لك اليوم، أما وإنك لم تقبضيها فأنت اليوم وإخوتك فيها سواء. إذن هذا الخليفة الراشد وسنته محتج بها، وأجمع العلماء رحمهم الله على العمل لما دل عليه هذا الأثر من حيث الجملة، اعتبر القبض فهو وهبها وأعطاها 20 وسقا من التمر من نزرعته، وتأخرت عائشة رضي الله عنها في قبض هذه الهبة والعطية، فلما تأخرت في قبضها حضرت الوفاة. فإذا حضرت الوفاة للشخص الواحد ولم تقبض الهدية والهبة فحينئذ يكون حكمها حكم التصرف بالتبرعات في مرض الموت. والتبرعات في مرض الموت كما سيأتينا ونبهنا غير مرة لا تصح التبرعات إلا في حدود الثلث، فما زاد عن الثلث فهذا يرجع فيه إلى الورثة إن أجازوه وأمضوه فلا إشكال وإلا فلا. إذن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يحكم بلزوم هبته وعطيته لأم المؤمنين رضي الله عنها إلا بالقبض، ولذلك قال لها لو أنك قبضتيه وفي رواية احتجتيه لكان منك لك اليوم، أما وإنك لم تفعلي ذلك فأنت وإخوتك اليوم فيه سواء، فأنت وإخوتك فيه اليوم سواء. فدل هذا على أن القبض معمول به. وقد حكى هذا غير واحد من العلماء رحمه الله ومنهم الإمام القدامى مع أبي هبيرة في الإصحاح وغير من الأئمة والفقهاء الإجماع على أن الهبة تلزم بالقبض. وبين المصنف رحمه الله أن هناك مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الصيغة والعقد، والمرحلة الثانية مرحلة القبض. فكل هبة صدرت من إنسان اشتملت على عقد واشتملت على قبض وتم الأمران حكمنا بلزومها. ما قبل ذلك لا نحكم، يعني إذا لم يحصل القبض ووقع العقد قال وهبتك سيارتي قال قبل، وهبتك قلمي قال رضيت، قال وهبتك كتابي قال أعطني إياه ونحن ذلك، فإنه لا يلزم بالهبة، لا يلزم ولا يكون الواهب ملزما بالهبة التي وعد بها أو تلفظ بها. ولو كانت حالة لو قال له هذا القلم ملك لك فلم تمتد يدي الموهوب له لقبضه بإذن الواهب فإنه لا يحكم بلزوم الهبة والهدية والعطية إلا بعد تحقق هذا الشرط. إذن هناك عقد وهناك قبض، وقد يجتمع الاثنان مع بعضهما مثل ما ذكرنا، تأتي في مناسبة من زواج أو غيره فتأتي إلى أخيك ومعك الهدية أو الشيء الذي تريد أن تهبه ولا تتكلم فتعطيه إياه، فيجتمع الفعل في الدلالة على الصيغة ويكون قبضه لذلك الشيء الموجود ملزما للواهب لهبته.
نعم.
تلزم بالقبض بإذن واهب أم لا؟
له حالتان. أولا القبض هذا ذكرناه في كتاب البيع يختلف بحسب اختلاف الأشياء، والأصل عند العلماء رحمه الله وهي قاعدة نبهنا عليها في المعاملات أن كل شيء اشترطه الشرع ولم يضع له قيودا معينة وأطلقه لعرف الناس يرجع فيه إلى عرف المسلمين. فالقبض ليس بالكتاب والسنة تحديد لضوابطه وما يحكم به، ولذلك يقول العلماء يرجع في القبض إلى العرف. فكل ما سماه العرف قبضا حكمنا بقوله قبضا. فمثلا في البيوت والعمائر والمساكن العقارات القبض يعطيه المفتاح ويخلي بينه وبين العمارة أن يفتحها، فحينئذ لأنه لا يمكن أن يقبض العمارة، ليستطيع أن يقبضها بيده ما يمكن، هذا مستحيل. فنقول القبض في البيوت والدور والمساكن والمزارع للتخلية، هذا ينص على العلماء القبض فيها بالتخلية إذا مكنه من مفاتيح المزرعة والدار والعقار وقال له وهبتك داري وهبتك مزرعتي وأعطاه المفاتيح وخلى بينه وبينها فقد قبض، تم القبض. القبض الآن مثلا في السيارة في أعراف اليوم أن يأخذ مفاتيحها ويخلو بينه وبين ركوبها وإرث لها وأدار محركها فلا إشكال أنه قد قبض. القبض في الطعام يكون قبضا حقيقيا لو أنه أعطاه وهبه صاعا فيأخذ الصاع ويأخذ ويحتاج إليه حيازا، لا بد فيه من حيازا، فإذا حازه حكمنا بثبوت القبض. يستوي أن يقبض الواهب بنفسه أو يقبض وكيله نيابة عنه فيقول يا محمد اقبض عني السيارة أو خذ السيارة من فلان أو خذ هديتي التي أعطانيها فلان، فإذا قبض وكيله نزل منزلة الأصيل، لأن القاعدة أن الوكيل منزل منزلة الأصيل. يكون القبض في الأشياء العادية بإمساكها مثل القلم، القلم يأخذه ويمسكه ويضعه في جيبه أو يضعه مثلا في حقيبته. ففي هذه الأحوال كلها يختلف القبض بحسب اختلاف الأشياء الموجودة وما جرى العرف باعتباره قبضا. ومن هنا نص العلماء رحمه الله على أن القبض في المبيعات يختلف بحسب اختلافها، ويحتكم من العرف في تحديد ضابط القبض حتى يحكم القاضي والمفتي بثبوت الهبة والهدية إذا تحقق وجوده. لكن شرط القبض أن يكون بإذن الواهب. فالقبض له صورتان، الصورة الأولى أن يأذن الواهب للموهوب له بالقبض فيقول له وهبتك سيارتي خذ هذه المفاتيح ويرمي مفاتيحها إليه، خذ قلمي هذا وهبتك قلمي وهبتك كتابي ويعطيه إياه. فإذا كان القبض بإذن من الواهب فالإجماع منعقد على أنه قبض معتبر. لكن لو أن القبض بدون إذن الواهب كرجل وهب سيارة أو وهب دارا فقام الموهوب له وأخذ مفتاح السيارة بدون علم الواهب وركبها وقادها ثم رجع الواهب عن هبته، نقول الهبة غير لازمة لأنه لم يقع القبض المعتبر بإذن الواهب. إذن يشترط في لزوم الهبة القبض، وهذا القبض يختلف بحسب اختلاف الأشياء الموهوبة. ثانيا يشترط في اعتبار هذا القبض أن يكون بإذن الواهب، فلو قبض الموهوب له بدون إذن الواهب لم يكن قبضه مؤثرا.
بإذن واهب إلا ما كان في يد مجتهد،
إلا ما كان في يد المجتهد. إذا كان في يد المجتهد يكون تكون هبة الواهب لذلك الشيء معناه إقراره للشيء الذي فيه. الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول يشترط القبض بإذن الواهب ولو كان الشيء في إذن المجتهد. مثال ذلك لو أنه أعطاه السيارة وقال يا محمد جاءه وقال أريد السيارة أذهب بها إلى مكان، فقال له خذها فذهب بالسيارة وقضى بها، فلما جاء يردها قال وهبتكها فهي في يده، فهل يستدام حكم القبض ويقال كأنه قبض مستأنف وتكون سيارة كون يقوله خذها وهبتكها جاء بالقلم يكتب به ثم جاء يرد قال وهبتكها فأخذ القلم ووضعه لم يرده إلى صاحبه جاء وقال له يا فلان إن اشتعرت منك الكتاب وأريد أن مدة أطول قال هو هبة لك قال قدمه فهل يشترط أن يرده حتى يقبضه معه حتى يفرق بين اليدين اليد الأولى واليد الثانية لأن اليد الأولى يد هبة يد عارية واليد الثانية يد تمليك فالأولى لا تكون له يد على سبيل التمليك للمنفعة وأما الثانية تمليك للعين والمنافع فبعض العلماء يقول إنه يشترط أن يقع القبض حتى ولو كان في الشيء الذي استدام فيه اليد كما لو أعطاه دارا يسكنها شهرا ثم في نهاية الشهر قال وهبتها لك أو أعطاه سيارة ليحمل عليها متاعا ثم قال وهبتها لك أو داربة أو غير ذلك من المغربات فإنه يحكم بثبوت اليد الأولى ويكون في حكم من أقبض وأنشأ القبض وبعض العلماء يقول لا بد أن يردها ثم بعد ذلك يأتيه إياها حتى يتحقق القبض المشترك وأي ما كان الحقيقة لا شك أن إحداث القبض ورد العين ثم حصول القبض على الصفة المعتبرة خروج من الخلاف وهذا أسلم وأفضل وأبرع فائدة الخلاف لماذا يختلفون فائدة الخلاف لو أن رجلا وهب شخصا مثلا عمارة لغرض ما ثم طبعا مكنه من العمارة ليسكنها شهرا ثم قال هذه العمارة هبة مني لك أو عطية مني لك ثم توفي الراهب فإذا قلنا يشترط أن تسترط ويقبض الواهب ثم يقبض بعد ذلك بإقباض جديد حينئذ يعترض الورثة ويلغون الهبة وتكون في حدود الثلث حكم الحكم الوصية إن كانت في مرض الموت ونحيه أما إذا كان قلنا لا يشترط فحينئذ قد ملكها الموهوب له ولا يؤثر قريان الموت بعد ذلك
ووارث الواهب يقوم مقامه
ووارث الواهب يقوم مقامه يقوم مقام الواهب التمكين حكم الهبة لأن الورثة يأخذون حكم مورثهم ولذلك جعل الله استحقاقات للوارث مكان مورثه نعم
ومن أبرع غريمه من دينه بلفظ الأشلاء أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل قال رحمه الله ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإشلال
ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإشلال من أحب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى إدخال السرور على المسلم بتنفيذ كربته وتفريج همه وغمه وقضاء دينه والدين كما لا يخفى من أعظم البلايا وأشد الرزايا لأن الإنسان يتحمل تبعة عظيمة لحقوق الناس فهو ظلم النهار وهم الليل ومن تحمل حقوق الناس تنغصت حياته وتنكد عيشه ولربما شوش عليه ذلك حتى في صلاته وفي عبادته حتى كان بعض العلماء يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرهونة بدينه كل حديث عام فقد تجد الرجل صالحا دينا خيرا ولكنه يعاق عن كثير من الطاعات بتعلق نفسه بحقوق الناس التي هي في رقبته ومسؤول عنها فلا شك أن الإنسان يصيب الهم والغم من تبعة الدين فإذا أبرأه صاحب الدين فإن ذلك من أعظم الإحسان وأفضله وأزله ثوابا عند الله سبحانه وتعالى حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا رجل يدين الناس وكان يقول لغلمانه ووكلائه إذا وجدت معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فلقي الله فقال الله تعالى يا ملائكتي نحن أحق بالعفو من عبدي تجاوزوا عنه. هذا يدل على فضل التجاوز عن المعصر، وخاصة إذا وجد الإنسان الصدق في هذا المعصر وأنه أخذ المال لأن يحتاجه، مثل أن يسكن هو وأهله تستدان من أجل أجرة السكن أو من أجل طعامه وطعام ولده، فالتخفيف عن أمثال هؤلاء والتوسع عليهم وتفريج الكربة وزوال الهم والغم عنهم بمسامحتهم وإبرائهم من أحب الأعمال إلا الله تعالى وأعظمها أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. ومما يبارك الله به وبسببه في مال العبد، وهذا هو المال الصالح عند الرجل الصالح الذي يتزكى ويرجو زكاة نفسه وزكاة ماله بالتوسعة على إخوانه المسلمين. فمن أبرأ غريمه يكون الإبراء على صورتين، الصورة الأولى أن تجود نفسك بدون أن يطلب منك أخوك المسلم، فهذا أفضل وأكمل وأعظم ثوابا وأجرا، وذلك لأنه إذا سألك فقد أحرج نفسه وأصابه ذل السؤال، لكن كونك أنت الذي تتفضل وتقول يا فلان لا أريد من هذا الدين شيئا فإن هذا أعظم ثوابا. وكان بعض العلماء رحمه الله إذا جاءه أحد إخوانه يسأله الدين نوى من أول إعطائه المجاورة أنه لا يريد هذا الدين، ويوصي ورقته ويكتب أن ديني عند فلان قد أسقطته وأبرأته ورفعه منه، حتى لو جاء يرده لا يأخذه منه ويقول ما أعطيتك هذا المال وأنا أرجوه يوم من الأيام. وهذا من أفضل ما يكون من الإبراء، أن يكون الإبراء من الأول. لماذا؟ لأنك إذا أبرأت الغريم، الشخص جاءك محسر أو جاءك محتاج وأعطيته جنًا في أول محرم إلى آخر السنة، إن سامحته من أول أخذه كتب الله لك ثوابًا أجل تامًا كاملًا من أول لحظة من الدين. لكن لو انتظرت حتى يطلب أو انتظرت حتى يأتي وقت السداد كان أجر المال قرضًا في الفترة التي يستغرقها مستقلما، ثم يكون بعد ذلك فضل الإنسان بالمسامحة، وهذا أقل ثوابا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله كما في الصحيح إن الله يتلقى الصدقة من عبده بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين فينميها له ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يجدها يوم القيامة أوفر ما تكون. فهذا يدل على فضل الإبراء عند أول الدين، وأكمل ما يكون الإبراء في أول الدين. ولا شك أن هذا كما قلنا أفضل وأعظم ثوابا وأجرا. وأما النوع الثاني من الإبراء فهو الإبراء الذي يكون بعد الطلب أو بعد السؤال أو بعد اطلاع الإنسان على حالة من هذا المحتاج، فهذا أقل ثوابا وأقل فضيلة من الأول. بعض العلماء يعتبر هناك طريقة في الأول وهي الإبراء المعلق. الإبراء المعلق يقصد بالصورة دون مثال أن يقول يعطيه الدين ويقول إن وجدت سدادا فرد، وإذا لم تجد سدادا فإني مسامحك أن تشحن. هذا يعني يكون فيه معلق بين الأمرين، لكن الأول أفضل وأكمل. حتى كان بعض المسلمين وكان بعض الصالحين من أدركناه يخبر، وكان تاجرا عن والده وكان من أكثر أهل المدينة فضلا وإحسانا على الناس، يقول لما حضرته الوفاة كان عنده سجنان لتجارته، قال لولدي نشدك الله أو أسألك بالله هذا الدفتر الثاني لا تفتحه ولا تسأل أحدا ما في هذا الدفتر. وأما الدفتر الثاني الذي هو السجل الثاني هذا فيه الغرماء القادرون على السداد والقادرون على العطاء، أن هذا فوالله ما وضعت فيه إلا أيتاما أو أرامل أو مساجين خشيت أن يوسع الله عليهم فأحسن إلى غيرهم إذا وسع الله عليهم. أما وقع الحضر الموسى أن على حالة هذه فإياك أن تستحف واستسمع إخوانك من حقوقهم فيه وأحرقهم مباشرة. قال من مجرد من تقول فيه نفرنا رجلية فأحرقنا الدفتر ولا نعلم من هي الأسر الموجودة في هذا الموسى. وهذا من أكثر ما يكون من التوفيق، يكون إبراء معلقا في هذه الحالة. لكن إذا كان أبراءه إبراء بالطلب، قالوا يا فلان إني عاجز عن السداد، قال أنت في حلمي. قال إني عاجز عن رد المبلغ، قال أبرأته. فحينئذ إذا أبرأه ملك ماله وحكم ببراءة ذمة المجهول، ولا يلزم أن يرد المال ثم يبرئه. هذا فائدة ذكر المصنف في هذه المسألة، أن هذه المسألة مثل الهبة، لكن اختلفت بأن بوجود الدين السابق ثم بعد أخذه للدين سامح صاحب الدين وأبرأ، فهل يشترط أن يرد له ثم يعطيه؟ فالقول والجواب إنه إذا أبرأه فقد بلأ، وإذا جعله في حل فقد أصبح حلالا من تبعة ذلك المال والدين.
بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها،
بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها، بلفظ الإحلال أنت في حلم، بلفظ الإبراء أبرأتك، بلفظ الهبة وهبتك ديني. المراد أن يأتي بلفظ، لأن الأعراف تختلف، وبعض الكلمات يستحي الواحد من ذكرها تكون صريحة عند العلماء لكنها في العرف صعبة، فيختار لفظا مناسبا بالعرف، فكل ما ظل على الإبراء وجر العرف به فإنه يحكم به ويعتد كما سبق بيانه في الصيغة الفعلية. نعم.
برئت ذمته ولو لم يقبل،
برئت ذمة المديون ولو لم يقبل. في خلاف عند العلماء رحمه الله، لو كان شخص لك عليه دين وقلت له سامحتك أبرأتك، قال لا سأرد الدين، ثم توفي هذا الشخص، فإن قلنا إن القبول شرط فإنه حينئذ يخصم من دينه التركة على قدر الدين ويجب الوفاء، لأن ذمته مشغولة بهذا الدين. وإن قلنا إن قبول المديون ليس شرطا فحينئذ لزمته الهبة ولزمته أن لزمه الإبراء، وقد سقط الدين ولا يؤخذ من تركته بقدر الدين. هذه فائدة الخلاف، فأشار رحمه الله بقوله ولو لم يقبل إلى خلاف المذهبين، فبعض العلماء خلاف المذهب، بعض العلماء يقول اشترط القبول، لأن من حقي أن لا أقبل هذا الإبراء، لأن ربما يكون غضابة عن إنسان وربما يكون منقصة له، ولذلك يقولون لا يمكن أن يلزمه بهذه الهبة، لأنه قد يؤذى وقد يحصل له غضابة، فمن حقي أن يمتنع وأن يرد الحق إلى صاحبه. ولا شك أنه إذا كان هناك مثل هذه المعاني يخشى من الإنسان الذي وهب أن يكون له غرض طيب، أو يكون ممن يمن على الإنسان أو يشهر به فيقول أعطيت فلانا وفعلت مع فلان وفلان استدام مني وسامحته وفلان كان لي عليه دين فعلت معي من حقه أن تدفع هذه الغضابة. فالحقيقة القول بالقبول من القوة بمكان، طبعا بعض العلماء يقول لا شرط القبول، ومصنف اختار هذا، لكن في الحقيقة قبول الإبراء إذا نظر إلى وجود الضرر فيه في بعض الأحوال لا شك أن الأصل يقتضي، لأن من حقي لأني أخذت المال ملتزما برده والعقد بيني وبينه على أن أرد، وهذا أكمل لكرامة الإنسان وأصل لنار وجهه، فإذا مكن من هذا لا شك أنه أحضره. أما من قال ما يشترط ويلزم بذلك أن يصبح الرجل يتمنن عليه أو يؤذيه بذلك أو يستغله في أمور لا تحمد، فإنه في هذا فإن هذا يؤدي إلى المفاسد، والشريعة جاءت بقتل المفاسد، فاعتبار الأصل من هذا الوجه أقوى. نعم.
ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. قال رحمه الله ويجوز هبة كل عين تباع،
ويجوز هبة كل عين تباع. بينا نحن شيء موهوب كل عين تباع. فكل ما جاز بيعه جاز هبة. ومفهوم فمثلا يجوز أن يهب العقارات في الأراضي والدور المسافر والمزارع والمنقولات المباحة مثل السيارات في زمانه والدوار والأطعمة والأكسية والأرضية، هذه كلها أعيان تباع وتجوز هبتها. مفهوم ذلك أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. ومن أنزلة ذلك الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قام في غداة فتح مكة وقال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فهذه منصوص على تحريم بيعه ولا تصح هبتها. فلو وهبه خمرا لم تصح الهبة، ولو وهبه ميتة مثل الحيوانات المحنطة غير مذكاة ذكاة شرعية كما تشترط له الذكاء، وكذلك الخنزير لو وهبه خنزيرا أو ما هو مصنع من الخنزير من يشبهون الخنزير، والأصنام والصور المجسمة فوهبها فما لا تصح هبتها، لأن الشريعة نصت على أن هذه الأمور لا يجوز بيعها. والعلماء جمهرة العلماء كلهم ناصين نصوا على أن الهبة كل ما جاز بيعه جازت هبته، وبناء على ذلك اشترط أن يكون مالكا لهذا الشيء الذي يهبه، وأن يكون الشرع قد أذن بالمناقلة فيه الملكية. ومن هنا يظهر الخطأ في عن القول الذي يقول بعدم جواز التبرع بالأعضاء، أنهم يقول من أجاز التبرع بالأعضاء يقول يحرم بيعها. فالأصل أنه لا تجوز، أنه كلما جاز بيعه جازت هبته. فإذا قال بأنه لا يجوز بيع الأعضاء بل هذا على أنه لا يملكها، وإذا كان لا يملكها فإن أصل الهبة قائم على الملكية. ومنها ضعف القول عندما نقول بجواز التبرع نضعفه من هذا الوجه، لأنه يرى أن الملكية ليست بثابتة بدليل أنهم يقرون بعدم جواز بيعها. وإذا ثبت أن الملكية ليست بثابتة فإنه لا يصح أن يهب الإنسان شيئا لا يملكه. ثم لو سلم فرضا أنها مملوكة للإنسان فهذا التمليك قاصر، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبيع نفسه، فقد تملك الشيء ولا يجوز أن تعطيه للغير. كما في أم الولد فإن المرأة إذا استولدها فهي ملك لسيدها وضعها وهي ملك يمين ولا يجوز له بيعها. فقد جاء في الحديث كما تقدمت عن هذا المثال أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. لذلك نص العلماء في الإمام النووي وغيره أن الشيء قد يكون ملكا غير قابل للتمليك، غير قابل للبذل أن يملكه للغير. فالشاهد أن مثل الهبة يشترط فيها أن تكون مما أذن الشرع وسلط المخلق على التصرف فيه بالبذل للغير، خاصة وأنه بذل بدون عوض. فيجوز هبة العقارات والمنقولات والمبيعات المباحة ولا بأس بذلك. وذكر المصنف رحمه الله هذا في معرض بيانه للركن الرابع والأخير وهو الشيء المنهوب، فقال رحمه الله:
ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى.
وكلب يقتنى تجوز هبة الكلب الذي يقتنى مثل كلب الصيد والماشي والزرع، هذه ثلاثة الأنواع من الكلاب أكرمكم الله أذن الشرع فيها بهذه المنافع، فإذا وهبها من أجل هذه المنافع صح هبته كما اختاره المصنف رحمه الله ونص عليه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، امرأة حامل تريد قضاء ما فاتها من رمضان الماضي وزوجها يمنعها خشية على زميلها، فهل له أن يمنعها أم لا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كانت المرأة حاملا وغلب على ظنها أنها تضع حملها وتطهر من نفاسها قبل دخول رمضان الثاني فيجب عليها طاعتها لزوجها، لأن قضاء رمضان موسع وليس بمبين، والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. فدل هذا على أن المرأة يجوز لها أن تؤخر القضاء إلى شعبان، وعلى هذا فلو غلب على ظنها أنها تضع الولد في رجب كأقصى مدة للحمل وتطهر في شعبان مثلا في منتصف ويبقى منتصف آخر، فحينئذ تؤخر الصوم، ومن حق الزوج أن يمنعها. أما لو كانت في بداية حملها وغلب على ظنها أنه لا يمكنها أن تحصل شعبان بالقضاء، فحينئذ فيه تفصيل. إن قال الأطباء إن صومها يؤثر على الجنين كان الحق مع زوجها، وإن قالوا لا يؤثر الصوم على الجنين وجب عليها أن تقضي. وهذه من الصور التي ينتقل فيها رمضان من القضاء الموسع إلى القضاء المضيق، ويلزمها أن تعجل لأنه غلب على ظنها أنها لا تتمكن من قضائه قبل رمضان الثاني إلا على هذا الوجه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيفصل في هذه المسألة على هذا الوجه. والله تعالى
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نرجو منكم بيان الفضائل المترتبة على الذكر وما أثر ذلك على طالب العلم، وجزاكم الله كل خير.
ذكر الله سبحانه من أحب الطاعات وأشرف القربات الموجبة لرفعة الدرجات وغفران الذنوب والسيئات وانشراح صدور المؤمنين والمؤمنات. ولو لم يكن في ذكر الله عز وجل إلا أن الله عظمه وأكبره من فوق سبع سماوات، فقال سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء أنه أكبر من كل شيء، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى قائم على ذكر الله، فهو مشتمل على أحب الأشياء وأعظمها زلفى عند الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الله سبحانه. فالذاكر لله موحد لله عز وجل. وللذكر فضائل عظيمة، منها ما بين الإنسان ونفسه في أمور دينه، ومنها ما يرجع إلى أمور الدنيا، ومنها ما يرجع إلى أمور الآخرة. وقد تكلم العلماء رحمه الله على كثير من الفضائل المترتبة على الذكر، وبينوها مأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستطيع الإنسان يستوعب ذلك كله خاصة لذيق الوقت. فمن أعظم وأفضل من يكون في الذكر أن الله تعالى أخبر أنه يذكر من ذكره: فاذكروني أذكركم. فمن كان في بلاء وذكر الله جل جلاله وأثنى على الله بما هو أهله، جعل الله له من بلائه فرجا ومخرجا. ومن كان في ضيق وذكر الله جل جلاله مخلصا من قلبه وتودع إلى الله بصدق وإخلاص، جعل الله ضيقه سعة عاجلا أو آجلا. فالله تعالى جعل نجية الذكر في ذكره لعبده، فقال: فاذكروني أذكركم، سواء كان الإنسان في شدة أو رخاء. فإن كان في رخاء بارك الله رخاءه، فأصبحت نعمته واسعة على الإنسان وعليه مباركا له فيها، سواء كانت نعمة مال أو ولد أو صحة أو علم أو غير ذلك من نعم الله جل جلاله. ومن أعظم فضائل الذكر المتعلقة بالدين أن الله جعله حبلا حصينا من الشيطان الرجيم، فمن ذكر الله تعالى حفظه من الشيطان ومن الوساوس والخطرات المهلكات المرديات، فإذا تسلط الشيطان على الإنسان أهلكه. فإن آدم عليه السلام وسوس له الشيطان أن يأكل من الشجرة، فحصل ما حصل له من البلاء، وهو في المرتبة الكريمة والمنزلة الشريفة العظيمة. فانظر رحمك الله إلى هلاك الإنسان إلى من يتدارك الله برحمته. فالإنسان إذا لم يتدارك الله برحمته سيهلكه الشيطان، وهذا كله بقدرة الله جل جلاله، فيحتاج إلى أن يستعصم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى الصالحين والأخيار إذا أدمنوا ذكر الله فأكثر من تلاوة القرآن ومن التسبيح والتحميد والتكبير وذكر الله جل جلاله، وجدتهم في ثبات على الطاعة وقوة على الخير، وتجد النفس نشيطة على الإحسان والذل، مستجمة راضية مرضية عنها. ولكن ما إن نغفل ولو كان من أصلح عباد الله إلا تسلط الشيطان عليه، فلربما هدم الشيطان بوساوسه ما سبق له من البيان، ولربما استدله إلى شهوة أو شبهة فأرجته والعياذ بالله فقتن له بخاتمة السوء، نسأل الله السلامة والآمن. فلا أحوج الإنسان إلى الذكر حتى يستعصم من الشيطان بالله عز وجل من الشيطان. كذلك من فوائد الذكر أن الإنسان ضعيف، ومن ضعفه أنه إذا تضالت عليه هموم الدنيا وتكالبت عروج ظنونها فإن ذلك قد يفت من عزيمته ويخسر من قوته وشوكته وشأله، فيحتاج إلى شيء يطمئن به قلبه، ولم يكون ذلك إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. أما بذكر الله تطمئن القلوب. والله إن الإنسان يكون في ضيق من أشد ما يكون فيه الضيق، ويجده من أضعف خلق الله فقيرا وحيدا، وتجده في حالة قد يغلب على ظنك أنه لم ينجو، ولكن يستعصم بربه فينهج لسانه بذكر الله ويلتجئ إلى الله ويشتمي بالله سبحانه وتعالى حتى يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب. والنور عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وحيد فريد وهو في الظلمات، ومع ذلك أخرجه الله عز وجل من تلك الظلمة بالترشيد والذكر بعد فضله سبحانه وتعالى. فالذكر طمأنينة للقلب، والإنسان إذا نزلت عليه قلوب الدنيا وتشتت ذهنه وتفرقت نفسه هلك. وكانوا يستدلون عن النفر والتأييد بالثبات عند حصول الفرارع والقرارع، فإذا وجدت العد إذا نزلت به النفار بالشدائد ثابت القلب قوي الجنان ذاكرا للرحمن مستعصما بالديان تعلم أنه منصور بإذن الله عز وجل، لأنها السكينة تتنزل على قلبه يثبت الله بها جنانه ويسدد بها لسانه وبيانه حتى ينجو من هلكته ويعصمه ربه بحسنه. كذلك من فوائد الذكر أن الله سبحانه وتعالى يرفع به درجة العبد، وأحوج ما يكون الإنسان إلى رفعة الدرجة. فالإنسان لو أنه بلغ الجنة وهو في درجاتها التي ليست في العلا أصابه الغضب وخسر هذه الدنيا إذ لم يصل إلى الدرجة العالية الكاملة، وهذا خسران نسبي وليس خسران بالمعنى الأعم المطلق، إنما المراد به أنه يشبس. لذلك سمى الله يوم القيام بيوم التغابن، لأنه ولو كان صالحا أصابه الغضب أنه لم يستكثر من الخير والبر، ولكن بذكر الله يدرك من فاته ويسبق من بعده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون التالون لكتاب الله آناء الليل وآناء النهار، المفردون المسبحون الحامدون المستغفرون المثنون على الله عز وجل بما هو عاهد. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما ينسى الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قالوا إن انتظار الصلاة بعد الصلاة لا يكون إلا للذاكرين، لأن القلب معلق بذكر الله، لأن الصلاة من أعظم الذكر، فإذا كان انتظارها وشغف القلب بها موجبا لرجعة الدرجة فكيف بمن حرص على عمارة وقته وعمارة ساعات ليله ونهاره بذكر الله عز وجل؟ وأيا ما كان فلا يزال الذاكر لله سبحانه وتعالى في عصمة من الله في أمور دينه ودنياه وآخرته حتى يأتيه الموت وهو على طاعة من الطاعات فيخدم له بخاتمة السعداء، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك يقول بعض العلماء إن الإنسان إذا أكثر من تلاوة القرآن أنا أليل منهار فالغالب أن يختم له على كتاب الله. وهذا مجرد كثيرا ما تجد حفاظ القرآن الذين يتمون كتاب الله أناء الليل وأناء النهار ما يختم لهم إلا بأحسن خواتم. فإما أن تجده مصليا يختم له وهو راكع ويموت وهو ساجد. والله رأينا بأعيننا من خواتم السعداء من أمثال هؤلاء الذين يكفرون من ذكر الله عز وجل، والله عز وجل يعصمهم بعصمته ويحسن له الخاتمة بفضله ومنه. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظا ونصيبا. ومن أفضل الذكر وأحب إلى الله سبحانه وتعالى ذكر العلم بحفظ القرآن ومدارسته ومذاكرته والجلوس في مجالسه والحث عليه دون سآمة أو ملل وتخبير أهله ومن الأحياء والأموات والرحم على الأموات وذكرهم بالجميع والدعاء لهم والاستغفار لهم، كل هذا من ذكر الله عز وجل. ومن ترحم على علماء المسلمين وذكرهم بالخير وسأل ربه أن يغفر له ذنوبا وأن يفعله درجات قيض الله له بعد موته من يفعل به كفعله أو أفضل من فعله. فيحرص الإنسان على هذه الخصلة العظيمة خاصة طلاب العلم، فأحق من يكون من الذاكرين هم طلاب العلم. فإذا انتهى من مجالس الذكر قام يتلو القرآن، وإذا جلس بين الناس جلس مستغفرا مسبحا حامدا مهللا مكبرا لله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون إيمانا وقدوة للناس وجماع الخير كله. أن يحرص الإنسان على ذكر الله عز وجل بالوارد الذي دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدع ما سوى ذلك. فإذا ذكر الله بالوارد عظم أجره وثقل ميزانه. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما هو الوقت المفضل لأذكار المساء؟ يكون بعد صلاة العصر أم بعد المغرب؟
هذا فيه تفصيل، ما ورد مقيدا من الأذكار يقيد ما يكون بعد أذان المغرب بدخول الليل، فقول عليه الصلاة والسلام من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، فقوله في ليلة لا يتحقق قبل أذان المغرب وإنما يتحقق بعد أذان المغرب مباشرة، لأن الليل يبصر بعد الأذان. فهذا ذكر مقيد من أذكار المساء مقيدة بالغروب. وهكذا ما ورد من الأحاديث الأخرى التي تكون بعد غروب الشمس، فقول اللهم هذا إقبال ليلك وإقبال نهارك وأصوات دعائك أسألك أن تغفر لي، فهذا مقيد. وما كان مقيدا بصلاة المغرب لا يصح قبل صلاة المغرب ولا يصح قبل غروب الشمس، مثل التهليل 10 مرات قبل أن يثني رجله وقبل أن يكلم غيره، وقول حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات قبل أن يثني رجله وقبل أن يكلم غيره، فهذا مقيد. أما بعد صلاة العصر فالتهليل 10 مرات عقب الصلاة مباشرة لثبوت السنة الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيهلل 10 مرات مثل ما ذكرنا في صلاة المغرب، ويبقى هذا الوقت ما بين العصر ما بين غروب الشمس وقت لأذكار المساء. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا. وكذلك تسبيح قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملك ولا الحمد على كل شيء قدير 100 مرة نام بها المساء، لأن المساء يكون بعد صلاة العصر. وهكذا سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم وغيرها من الأذكار المطلقة في المساء تكون بعد صلاة العصر، وممكن أن تكون قبل غروب الشمس لأن المساء يكون من بعد العصر. وأما ما ورد من تلاوة المعوذات معوذتين وقل هو الله أحد فإنه يكون بعد دخول المغرب، اختيار بعض العلماء رحمه الله كما في حديث عبد الله بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أنسيت وأصبحت تكفيك من كل شيء. فهذا فضل عظيم، ولكن العلماء استحبوا بعضهم العلم استحب أن يكون بعد غروب الشمس وقبل الصلاة. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول أيهما أفضل بعد صلاة الفجر، أن أنتظر حتى طلوع الشمس كما جاء في الحديث، أم المشي في الجنازة إذا وافقت جنازة في صلاة الفجر؟ وجزاكم الله كل خير.
الجنازة تنقسم إلى قسمين. إذا كانت جنازة من يعظم حقه ويلزم بره في الوالدين ونحن فلا إشكال، لأنها لازمة ولا يفضل بين اللازم الواجب وبين المستحب المرغب. أما إذا كانت جنازة من عامة الناس فحينئذ يكون السؤال مبنيا على التفضيل بين الحج والعمرة التامة بالجلوس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق وصلاة الركعتين وبين تشييع الجنازة. فإذا نظر إلى التشييع ونظر إلى الحج والعمرة وجد أن فضل الحج والعمرة أعظم من التشييع، لأن الحج والعمرة من جنس الأركان، وفضيلة الحج والعمرة لا يشك أن من أعظم الفضائل وحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الأعمال إلى الله قال إيمان بالله ثم حج مبرور، فذكر الحج المبرور بعد الإيمان بالله عز وجل. هذا الوجه دائما إذا تعرضت عندك فضائل الطاعات ردها إلى الأصول، فالطاعة الطاعة التي من جنس الأركان ليست كالطاعة التي هي من جنس المستحبات، والطاعة التي من جنس الواجبات ليست كالطاعة التي في جنس السنن والرغائب، وهكذا. هذه أصول عند العلماء تعرف عند الازدحام، ازدحام الفضائل. فجنس الحج والعمرة مقدم على جنس التشيع، لكن عند العلماء أصل آخر وهو أن الفضائل المتعدية ليست كالفضائل القاصرة، فتشييع الجنازة فيه فضيلة متعدية، وذلك من حصول الانتفاع للإنسان في نفسه والابتعاد والاعتبار وتعزيته للمصابين ومواساته لهم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر إذا رأى جدعة ونهى عنها وزجر عنها. فإن هذه الفضائل المتعدية وأجورها عظيمة قد تقتضي تفضيل الشهود على الحج والعمرة، لكن يشكل على هذا أن التفضيل النسبي لا يقتضي التفضيل من كل وجه، فإن هذا الذي ذكر إنما يقع في بعض الجنائز دون بعضها، فليس بكل جنازة منكر، ثم المنكرات تختلف درجاتها، ثم ليس هناك في كل جنازة يتمكن الإنسان من بعض الفضائل المتعدية بحيث يمكن أن يحكم. قد تكون الجنازة ليس لها أقرباء ويكون كغريب توفي وليس لها أقرباء يعزون ونحن ذلك، فهذا تفضيل نسبي، والتفضيل النسبي لا يقتضي التفضيل من كل وجه. بناء على ذلك الذي يظهر الله أعلم أن بقاءه إلى طلوع الشمس أعظم لأجله إن شاء الله تعالى من حيث الأصول، لكن لا يمنع إذا وجدت جنائز أفرادا فيها نسب تقتضي التفضيل من بعض الوجوه فإن هذا يقتضي تخصيص الحكم بها وليس بعام من كل وجه، والله تعالى أعلم. ولذلك هذه المسألة مهمة جدا، في بعض الفتاوى تجد المفتي يفضل شيئا على شيء بالتفضيل النسبي، لأنه يشكل عليه سيارة يقول ربما لو أنك شاهدت الجنازة فعلت وفعلت فيحكم بالتفضيل، وهذا ليس يعني ينظر التهبب له، لأن التفضيل النسبي لا يقتضي التفضيل النسبي من كل لا يقتضي التفضيل المطلق. ومن هنا أبو بكر رضي الله عنه فضل على جميع الصحابة مع أن بعض الصحابة خصوا ببعض المناقب وببعض المزايا، لكن التفضيل النسبي لم يقتضي تفضيلهم تفضيلا مطلقا على أبي بكر رضي الله عنه. قال لسعد ابني فداك أبي وأمي، وخص حذيفة بن اليمان بأسرار المنافقين حتى إن عمر احتاج أن يسأله ويقول له ما شبك الله، أكنت في من سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قال لا ولا أذكر بعدك أحدا. فهذا يعني أن حذيفة أفضل من عمر؟ نقول هذا تفضيل نسبي، فالتفضيل النسبي ورود الشرع بفضيلة خاصة من وجه خاص لا يقتضي الحكم بالعموم، هكذا في الفضائل هنا. فإنه إذا نظر إلى وجود بعض الفضائل في بعض الجنائز لا يقتضي تفضيل شهود الجنائز على فضيلة الحج والعمرة من كل وجه، والله تعالى.
فضيلة الشيخ سائل يقول للصائم دعوة مستجابة عند فطره فمتى تكون هذه هل قبل الفطر أو بعده وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فعند الشيء قرب ولو كان مراد الشرع ما بعد وجود الفطر فقال بعد أن يفطر ولكنه خص ذلك لما قبل الفطر بالوقت اليسير وهذا له نظائر في الشريعة ولذلك تجد الصلاة قبل السلام أعطي العبد مسألته كما قال صلى الله عليه وسلم الناس إلى أي الدعاء أسلح قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات أدبار ودبر شيء منهم وكذلك الزكاة لأنه إذا جاء يزكي ويعطي الزكاة يستغفر له الإمام ويدعو وصل أخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وعلى عند قبرها ومعلوم أن القبر يسبق إنفاق الزكوات وصرفها للمستحقين فلذلك تكون قبل تمام العبادة كأنه وفى لله والله يوفي له فإذا وفى لله وقام بحق الله على أتم الوجوب رزق هذه الدعوة الصالحة فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه عند فطره يعني عند مقاربة الفطر فينادي الله عز وجل ويدعوه وقد ضمنت أحشاء وخوف أمعاء يسأل ربه سبحانه لذلك لتلك الكلمات الطيبات المباركات فيلهج بهم بخلوف أطيب عند الله من ريح المسك فيسأل ربه قبل الإفطار مباشرة فهذا من أفضل ما يكون وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث وتدل عليه النظائر والله تعالى
صدقكم الله. فضيلة الشيخ دعوة المظلوم مستجابة فهل هذا إذا كانت على من ظلمه أم أنها مستجابة حتى لو دعا لنفسه في وقت كونه مظلوم؟
دعوة المظلوم مستجابة النصر فيها صحيح صحيح لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما الله تعالى يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فدعوة المظلوم مستجابة إذا كانت على من ظلمه وينبغي أن يكون دعاؤه في حدود مظلمته ويشمل الدعاء المظلوم على عدة أوجه. الوجه الأول أن يسأل الله عز وجل أن يكفيه شر الظالم وأذيته وهذه دعوة السلامة يقول اللهم إني أدرأ بك في نحر فلان وأعوذ بك من شره أو يقول اللهم اكفني شر فلان بما شئت اللهم إن عبدك فلان قد ظلمني وأساء إلي أو انتهك عرضي أخذ مالي اللهم اكفني ظلمه بما شئت اللهم اقطع عني أذيته واكفني شر بليته ونحو ذلك من دعاء السلامة فهذا الدعاء إذا دعاه الإنسان لا يذهب أجره وليس فيه اعتداء على الظالم وليس فيه نقصان لأجره لأنه يكتب له أجر الأذية التي حصلت في رمضان أنه لم يدعو على من غلب وإنما سأل الله أن ينجو من هذا البلاء فهذا دعاء السلامة. أما النوع الثاني من دعاء المظلوم فهو دعاء السلامة مقرونا أو يكون دعاء السلامة مع الدعاء على الظالم في نفسه أو ماله أو ولده أو غير ذلك فإذا دعا على الظالم فأيضا يفصل فيه فتارة يدعو على الظالم دعوة يسأل ربه فيها ألا يسلط على غيره فيقول اللهم إن عبدك فلان قد ظلمني أسألك اللهم أن تحول بيني وبين عبادك المسلمين فلا يظلمني وأسألك اللهم أن تقطع دابر أذيتي عن المسلمين أو نحو ذلك من الدعاء الذي يقصد به كف شر الظالم عنه وعن المسلمين فهذا عند بعض العلماء لاحق للأول ويكون في حكمه مقترن يعني حكمه يقرنون بدعاء السلام من هذا الوجه لكن إذا دعا على الظالم في نفسه أو ماله أو ولده لا يخلو من حالتين ويقول مثلا اللهم إن فلانا ظلمني فافعل به كذا وكذا أو خذ منه كذا وكذا أو أنزل به كذا وكذا ففيه تقصير. إما أن يدعو في حدود مضمنة فيه فهذا قد أخذ حقه لدعائي لسؤال ربه على قدر مضمنته، وإما أن يدعو أكثر من حقه. فمثلا لو جاء إنسان وظلمه وأخذ منه القلم قال اللهم أسألك أن تعني بصره، أخذ البصر ليس كالقلم يعني من ينظر إليها ليست هناك موافقة. وهذا النوع من الدعاء يعني حينما يدعو عليه أو يدعو على ولده ويدعو على أهله، فهذا النوع من الدعاء يعتبره العلماء اعتداء. قالوا وفي حكم هذا الدعاء على ولاة الأمر وعلى العلماء، لأن الضرر بهم إذا نزل من الضرر يتعدى إلى المسلمين ويكون ضررهم من العالم. فلو دعا على عالم فإنه ربما ضر بإخوان المسلمين وقطع نفع عن المسلمين، فهذا من الاعتداء. وقال في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور، فدل هذا على أنه ممنوع منه. حتى قال بعض العلماء لا يؤمن من القصاص وأصل حقه منه. في حكم هذا أن يدعو على ولده ويقول اللهم نكد عليه عيشة في أهل وولده وكذا وكذا، فهذا يرون من الاعتداء. لكن بعض العلماء يقول من حقه أن يدعو دعوة قاصمة لظهر الظالم إذا كانت هناك مظلمة يتعدى ضررها عن من الشخص بالتشهير به أو انتهاك عرضه. ومن أمثلة ذلك فعل السلف الصالح رحمه الله واستدلوا به. من أمثلة ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كذب عليه أهل الكوفة وآذوه، هذه هي سنة الله في الأخيار الصالحين أنهم يتهمون ويقذفون وينتقصون حتى يبرئهم الله جل جلاله من فوق سبع سماوات. فسعد رضي الله عنه أوذي وهو الصحابي الجليل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدته ورخائه، وكان سدس الإسلام لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه، والذي قال له صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، من عظيم ما كان من شأنه في الإسلام. فهو أول من رمى في سبيل الله وأول من جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين والديه وهو سدس الإسلام. هذا الصحابي الجليل كذبوا عليه حتى جاءوا إلى عمر وقالوا له إنه لا يفتن كيف يصلي. انظروا فيه يا إخوان العبرة لكل داعية ولكل صالح ولكل تقي، أنه إذا جاء الكلام فيه من وراء يطعن في كل شيء، حتى في دينه حتى في عقيدته في منهجه في فكره في كل شيء يطعن فيه، لأن هناك ناس من كلام الله سبحانه وتعالى بالناس كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. سعد رضي الله عنه الصحابي الجليل يؤتى إلى عمر ويقال له هذا الرجل الذي ورعته لنا لا يعرف كيف يصلي. فقام عمر رضي الله عنه وأمر باستدعاء سعد إليه وقطع هذه المسافة الشاسعة من الكوفة إلى المدينة، من أجل تصوروا كيف يطوي تلك المسافات الشاسعات وتمضي عليه ساعات الليل والنهار وهو في هم الظلم حتى جاء إلى المدينة. فقام وفد الكوفة الظالم جائح فقال قائلهم أما وقد سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي في الرعية ولا يحسن فيها أن يصلي بنا كيف يصلي بنا. الله أكبر، هذا الصحابي الجليل لا هذا القلب. فقال سعد رضي الله عنه والله ما كنت آل أن أصلي به صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول في الأوليين وأركض في الأخريين، اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قد كذب وفجر فيما قال اللهم أطل عمره وخذ بصره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات فاستجيب الدعوة ورضي الله عنه. فعمر فوق 100 سنة وهو خفيف البصر، أخذ بصره والعياذ بالله، فأصبح يتغذل النساء في آخر عمره والعياذ بالله، فقل له المرأة اتق الله وأنت كبير سن، فيقول أصابتني دعوة الرجل الصالح، واشتكت إليه امرأة وكذبت عليه أنه ظلمها في بئرها، وتفقى عن سعيد بن زيد رضي الله عنه الصحابي، فرجعت إلى عمر فقال سعيد اللهم إن كنت تعلم أنها كاذبة اللهم اجعل قبرها في بئرها، فعن بصرها أخذ بصرها والعياذ بالله، فسقطت يوم من الأيام في البئر فماتت فكان البئر قبرا لها. فهذه كلها نقم من الله سبحانه وتعالى. في بعض الأحيان يصلق على من يؤذي عباد الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتفظ، خاصة إذا لم يدعو المظلوم، فإنه إذا لم يدعو تولى الله سبحانه وتعالى أمره، حتى ذكروا أن بني إسرائيل من قصصهم المؤتبرة ونختم بها للنبي أنه كان رجل ظلم امرأة فنسأل الله السلامة والعافية ابتلي ببلية لم يبر لها علاج فاشتكوا إلى حبر من أحبار اليهود فقال له ما شأنه قالوا ظلم فلانا قال اذهبوا إلى فلانا واسألوها أن تسامح فامتنعت أن تسامح وكان قد ظلمها مظلمة عظيمة فقال لهم اذهبوا إليها وأكثروا من ذكر سيئاته التي كان يفعلها بها حتى يثور غضبها وتتكلم فصاروا يذكرون أبيتهم لها حتى دعت عليه ولما دعت عليه ذهبت البلية ونزلت الدعوة التي دعت بها فخف البلاء أكثر من أول فقالوا له كيف علم ذلك قال لأنها سكتت فتولى الله جل جلاله ونصرتها فلما أصابها الغير وانتصرت لنفسها زال البلاء وأصبحت مستشفية لغيرها نسأل الله العظيم رب العالمين ومن يسلمنا ومن يسلمهن ومن يفضع من أمينا تجاوز إنه من ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم.